وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا، وسنبدأ بإذن الله في هذا الوقت من كل أسبوع حتى نفرغ في تدريس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكملتها. وحقيقة الأمر قد انشغلنا عنها، وهذا يتنافى مع الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لعل يكون لنا العذر فأننا انشغلنا بغيرها من العلوم الشرعية. يبقى هنبدأ إن شاء الله نواصل دراسة السيرة من المغرب للعشاء، وأيضا بعد العشاء، ولكن من الأسبوع القادم، من الأسبوع القادم إن شاء الله سنعيد تدريس المواريث من أولها. والمطلوب منك تفضلا أن تأتي بأجندة أو بكشكول كبير، ما تأتي بأكثر من ذلك. سنملي عليكم المواريث كلمة كلمة، كلام ده الأسبوع القادم بإذن الله تبارك. أما اليوم إن شاء الله سنكتفي بدرس السيرة ودروس الفجر، وغدا بإذن الله كما هو معلوم ألخص ما ذكرناه في دروس السيرة فيما سبق. تكلمنا عن بدء الوحي وعن حديث عائشة، ثم تكلمنا عن المرحلة السرية ودامت 3 سنوات، وقلنا لا حدة في الدعوة السرية أن يستدل بها بعض الناس في عصرنا الحاضر ويدعو لدين الله سرا، لا حدة في ذلك. وقلنا إذا كانت الظروف التي تحيط بالرجل مثل ظروف العهد المكي في بدء الدعوة له أن يفعل ذلك، ولكن هذا يحتاج إلى عرض الأمر على رجل من أهل العلم فيفتيه بذلك، وبناء عليه ما يفعل من الدروس في البيوت وفي الأماكن السرية مخالف لشرع رب البرية. وهذا الذي أشار إليه عمر بن عبد العزيز لما قال إذا رأيت 2 يتناجان في أمر من أمور الشريعة دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يا شيخ عطية تعال هنا، ولو كان بجوارك أحد ائتي به معك. بعد ذلك جاء الأمر التكليف الشرعي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فصدع صلى الله عليه وسلم بالدعوة وصعد على الصفا وفعل ما لا يخفى عليكم. بعد هذا الأمر أعني الجهر بالدعوة، بدأ الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في جانب وبين مشركي مكة. وقلنا إن هذه المرحلة وضعنا لها عنوانا، وكان بعنوان مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينه. وقلنا أن هذه المسالك تسلك في كل وقت وفي كل بلد ولكن تختلف، وأتينا بالمسالك سأسردها عليكم 11 مسلكا سأسميها. وقلنا إن الهدف من دراسة هذه المسالك بالتفصيل أن يقف المسلم إذا تعرض لمسلك كيف يكون التصرف، هو ده الأساس، لأن أنت إن شاء الله على الحق إن شاء الله، وطالما أنك على الحق ومتمسك بالحق اعلم أن أعداءك لن يتركوا، دي ثوابت. عارف يعني ايه ثوابت؟ ما فيش فيها اي شك ولا ريب، انت التزمت بالمنهج الصحيح وبالمعتقد وبشريعة الاسلام، وطن نفسك على البلاء، وطن نفسك على المعاداة مع اعداء الدين. يبقى حينما اتعرض لموقف او لمسلك سلكه الاعداء مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لصرفهم عن دينهم، وتعرضت أنا لهذا المسلك ولكن في شخص غير شخص أبي جهل، وفي شخص غير شخص النضر بن الحارث إلى غير ذلك، أكون على علم تام كيف أتخلص من هذا الأمر. قلنا إن المسالك هذه أسردها عليكم، لمن لم يسمعها فليكتبها. المسلك الأول: الضغط والتأثير على من له تأثير على صاحب الدعوة. العنوان: مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينه. مبحث في غاية الأهمية، لا يليق بطالب علم أن يجهل، لأن احنا معرضين. يعني تشغيب الصبية والمبتدعة على دعاة أهل السنة، ما هو ده من مسالك أهل الضلال؟ بيشغب عليك ليه؟ وخبرك ويتناولك على صفحة الفيسبوك بالطعن وبالغمز وباللمز، ما دي مسالك أهل الضلال. هذا هو بعينه الذي كان يفعله المشركون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، يضغط على من له تأثير عليك. أنت صاحب حق، يعرفون عنك الكثير والكثير، واخد بالك، ويبدأ يجد أن عمك له تأثير عليك، واخد بالك، أن أباك، أن زوجك، أن أخاك، أن رئيسك في العمل له تأثير عليك، يضغط عليه. وهذا الذي حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم لما ضغطوا على أبي طالب، ولما ضغطت أم سعد بن أبي وقاص على ابنها سعد، واخد بالك. طيب، إذا أراد أحد منا أن يقف، ما هو ممكن يكون الضغط أتاك ووقعت تحت تأثيره وأنت لا تدري. اعلموا، الله يبارك فيكم، أن أعداءنا حينما يضغطون ويؤثرون ويصرفون عن ديننا لا يجابهون بالعداوة، بل يأتون إلينا بمظهر الناصح الأمين. مثال ذلك: يأتيك رئيسك في العمل ويبدأ يظهر لك بمظهر الناصح الأمين: يا أستاذ، أنت دلوقتي على وش مدير عام، وطبعا مدير عام بيبقى لك نسبة في كذا ونسبة في كذا ونسبة في كذا، ده ممكن الراتب يعدي 10,000 جنيه، واخد بالك، وأنا لك ناصح، دعك مما أنت عليه. يبقى هو مسلط عليك وأتاك من باب قل أن تفطن إليه. طيب، هل من ضابط؟ يا أحمد ركز في الدرس يا أخوانا، الله يبارك فيكم، لا أريد من أي أخ قائم على العمل ينشغل بغير الدرس، هذا الأمر يسبب لي حزن ما بعد حزن. صح، بعض إخواننا قائمين على العمل من ناحية الأشياء دي، دورهم هام جدا، ولكن الدرس هو الأساس. إحنا بنعمل وقت بين الدروس بحيث يتسنى لكل إنسان يشرب شيء يقضي شؤونه، تنشغل بغير الدرس مرفوض. الإخوة اللي قاعدين ورا، يا عصام تعال هنا، والكم بجوارك أحد تعال هنا. طيب، هل من ضابط نستطيع من خلاله، انتبه أبو عمر، أن نعرف من جاء ليسلك معنا مسالك أهل الضلال لصرفنا عن ديننا؟ نعم، أن يتكلم معك في شيء من التفلت من الشرع، هو ذا الضبط، يريد أن يصرفك عن شيء من الشرع حتى لو من المستحبات، بدأ يكلمك، اعلم أنه مسلط عليك، إما من غيره وإما من قبل نفسه. يبقى جاء يكلمني قال لي درس العلم مش مظبوط، وبتبات بالليل والمسجد تحت الميكروسكوب، وأمن الدولة رجع وفيها مشكلة كبيرة لك، واخد بالك، أيضا الدرس طويل وممكن ما تحصلش، أيضا درس العلم تعارض مع عملك. ومن أجل هذا أنا ذكرت لكم قبل ذلك، قلت لكم ولكل إنسان حرية الاختيار، انتقي من الدروس العلمية ما يفيدك دون أن يتعارض مع عملك. كلنا بفضل الله، والله بفضل الله، نأكل من عمل أيدينا، سواء كنت موظف أو تعمل أعمال حرة، هذا شرف لك ولي، وعليه حاول تكيف نفسك مع الدروس، يعني دروسك لا تتعارض مع أعمالك، وانتقي لك درسا في هنا أو في أي مكان آخر، شريطة أن يكون من تأخذ منه العلم عداني من أهل السنة، لأن أنا ما أنا بقرأ ما مش عالم ولا من أهل العلم، أنا بقرأ، ممكن عداني يكون من أهل العلم، لابد أن يكون صاحب منهج صحيح. أنتم معايا يا أخواننا في الأمور دي؟ وبناء على هذا أنا أحكمت أمري، خلاص أنا أحكمت أمر على درس يوم الثلاثاء، أخونا مثلا أحكم أمره على درس الثلاثاء والسبت والجمعة، خلاص. فإذا أتاك آت وبدأ يتكلم معك في هذه القضية قل له لا، ده أنت مسلط، ده أنت مسلط، ليه؟ أنت أحكمت أمرك ابتداء. أرجو أن تنتبه، لأن اتضح فعلا كثير من إخواننا غابوا عن أعيننا، منهم من سقط، منهم من زل، منهم من اتبع هواه، منهم من بدأ رفيقا للفيسبوك والإنترنت، هذا بيحزن الإنسان. ولكن كما قال ربنا عز وجل قل فلله الحكمة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. يبقى الأمر الأول التأثير على من له تأثير عليك، فافطن وانتبه لذلك، وممكن يأتيك التأثير من أحب الناس إليك ومن أقرب الناس إليك، فانتبه لهذا وافطن قبل أن تزل قدمك وأنت لا تشعر. المسلك الثاني الإيذاء بالضرب والتعذيب. المسلك الثالث الإغراء بالمناصب والمال ومتاع الدنيا. الإغراء بالمناصب والمال ومتاع الدنيا. المسلك الرابع التهديد بقطع الأرزاق، يهددك أو بقطعها، إما أن يهددك هتنفصل من العمل. ومن أجل هذا وإحنا بنتكلم عن المسلك ده اللي هو التهديد بقطع الأرزاق وقطعها، تكلمنا بشيء من التفصيل عن عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الرزق، دي لابد أن تعتقدها الاعتقاد الصحيح وأن يكون له أثر في سلوكك. قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره لو فر ابن آدم من رزقه لأدركه كما يدركه الموت. الله، يبقى أنا عندي عقيدة وإنسان يجي يهددني برزق، ده أحمق بعيد عنك، ده إنسان غبي، ده الكلام ده ممكن يفعله مع إنسان ليس صاحب عقيدة أو مع إنسان كافر، أما مع مؤمن صاحب عقيدة لا. إن استجاب له المسلم دليل على خدش في الاعتقاد. يبقى التهديد بقطع الأرزاق. المسلك الرابع الخامس المطالبة بالمعجزات والآيات. وقلنا هذا إن كان ظاهره خاص في عهد النبوة، إلا أنه يوجد من طرف خفي، كما قال الهالك على ما أذكر زكي نجيب محمود أو نجيب محفوظ، ما أذكر أي الهالكين، قال ومن الخطأ الاعتقاد أن الشريعة جاءت بحل كل معضلات الحياة، ده طعن في الشريعة، لأن كثير من الناس يقول طيب بتحلونا المشاكل اللي احنا فيها دي بالشريعة. لذلك لما أراد القوم أن يقحموا أنفسهم في الديمقراطية العفنة أخفقوا. لما؟ ليس هذا هو المسلك، ليس هذا هو المسلك، بل المسلك الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة أنت ومن معك. يبقى المطالبة بالمعجزات والآيات. المسلك السابع السادس تشويه معالم الإسلام، ده شغل أعدائنا الإخوان، ريحوا الأعداء روح عن إذنكم، هم وحزب النور الضال، إحنا عندنا كفاءة نشوه معالم الإسلام وباسم الإسلام. وللأسف إلى الآن يوجد بعض البل المغرورين بهؤلاء القوم، تشويه معالم الإسلام. ومن أجل ذلك حينما تدعو الناس إلى شرع الله لابد أن تؤصل أصول قبل أن تدعو الناس. ومن أعظم أصولي في هذا الباب بالذات هو ليس هناك أحد حج على شرع الله ولا يحكم على الإسلام بتصرفات أي مسلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. مضبوط؟ ما فيش هناك حج أبدا على الشرع. ما تقوليش بقى ده فلان ابن فلان وعلان ابن ترتان وتبدأ تقول ده فلان فعل يبقى حجة. مين قال الكلام ده؟ من قال هذا؟ هذا بعيد كل البعد عن أصول الشريعة. يبقى تشويه معالم الشريعة ده كان الهدف الأساسي من الاستشراق في بلاد الإسلام. لما جاء هؤلاء اللي سموا أنفسهم مستشرقون وهم غير ذلك أرادوا أن يعرفوا حقيقة الدين ويشوهوها عن طريق نسبة الخلل الذي وقع فيه المسلمون والتخلف الحضاري والتقنية الحديثة إلى الإسلام. وده اللي بيدندن عليه أصحاب العقول الردية. تيجي مثلا واحد شيخ مثلا بيشرح في أمر من أمور الشريعة أو بيخطب واخد بالك، فبدأ يتكلم عن علاقة الظاهر بالباطن وأن للظاهر تأثير على الباطن، وأتى بالأدلة الشرعية من جملتها ما رواه أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم ولينوا بين في يد إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل بينكم بمنزلة الخذ. فلما استقر الصحابة وبدأوا يصوون صفوفهم نظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا برجل ناتئ بصدره في الصف، فقال: أي عباد الله، لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فأصبح التسوية بين الصفوف وهي من أعمال الظاهر، عدم الاهتمام بها يؤدي إلى اختلاف في القلوب. فجه الرجل يتكلم في هذه المسألة، قام صعلوك من الصعاليك وقال: دعك من هذا، نريد أن نبحث عن فيروس سي كيف يعالج ونبحث عن كذا وكذا. طب هل هذا يتعارض مع هذا؟ أبدا لا يتعارض مع هذا. يبقى يبدأ من خلال هذا الأمر ينسب عرقلة المسلمين عن الركب الحضاري وعن التقدم التقني الحديث وعن علو في الاقتصاد إلى الإسلام. لذلك انظروا إلى مقادير المولى عز وجل. لذلك إذا أردت أن تقرأ التاريخ حسس، وصلت الأمة الإسلامية في عهد الخلفاء الأربعة وأوائل خلافة بني أمية في معاوية بن أبي سفيان إلى القمة في كل شيء، لدرجة لما أهدى هارون الرشيد إلى بعض ملوك النصارى الساعة الرملية التي تحسب الوقت عن طريق ذرات الرمل خاف الملك وقال: جني، وهي مخترعة ويفعل بأساليب علمية. يبقى وصلوا، ولكن متى جاء التخلف والاندثار والاندثار؟ بعد أن ترك المسلمون دينه، بعد أن اختلت عقيدتهم. يبقى مسألة تشويه معالم الإسلام لا، دي من مسالك أهل الضلال، ولا بد ويجب علينا ألا نربط بين ما نحن عليه وبين معالم الشريعة. لا، تعال شوف الشريعة، الشريعة بتقول كيت وكيت 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 وكيت، وما يحدث من بعض المسلمين بعيدا عن بعد. لذلك حدثني رجل، الكلام ده كان في سنة 81، وكان يشغل منصب كبير في الدولة وبالتحديد في وزارة المالية، كان بيني بينه معاملة، وكان يحدثني وعنده من العمر 85 سنة، فقال لي: يا بني، ذهبت لأحد في سنة من السنين، ومنصب عالي، يقول: فتعرفت على رجل من ألمانيا يحد بيت الله الحرام، فلما شاهد ما يفعله المسلمون في بيت الله الحرام من اختلاط واخد بالك ومن زي، يعني اتسخ، والشرع لم يأمرك بذلك، دمت بتلبس الإزار والرداء حتى الطواف بعد المجيء من عرفة، تطوف طواف الإفاضة أو بيسموه طواف الركن وانتهى الأمر على ذلك. أما أن تظل تلبس الإزار والرداء حتى وأنت في منى ليس من شرع الله، وطبعا بيبقى أبيض ويتسخ ورائحة العرق إلى غير ذلك. فقال الرجل كلمة عجيبة نقلها إلي هذا الرجل الذي حدثني، قال: فإذا به ينظر إلي وقال: الحمد لله الذي أسلمت قبل أن أرى المسلمين. فهم دلالتها؟ خطيرة جدا، خطيرة لأبعد الحدود. وخبرك يعني لو أنه جاء ونظر إلى هؤلاء القوم وإلى المخلفات هيقول لك هو ده الإسلام. ومن أجل ذلك أوصيكم إخواني بعد تقوى الله عز وجل، حاذر في سلوكك على قدر استطاعتك، حاذر والله يا إخوان على قدر تمسكك بالشرع وإتقانك للعمل سييسر لك رب كل شيء. حاول، خاصة إن كنت في عمل يتعامل مع الجمهور، يتعامل مع الجمهور. لذلك مرة واحد مدير مستشفى كبيرة في مدغمر اتصل بي وقال لي: يا شيخ مسألة. قلت له: اسأل يا دكتور. قال لي: فلان 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 موظف، كلما دخلت عليه وجدته يقرأ في المصحف، والعملاء اللي هم الناس يعني المرضى يقفون بالطابور. فدخلت عليه وقلت له: عمله؟ قال: والله بس ربع ساعة لما خلص الورد بتاعي. هو طبعا المدير ما عندوش علم شرعي كثير ولكن متعلم على سبيل النجاة. فقال لي: أنا متحرج أن أعاقبه. قلت له: لا، ارفده، اللي زي ده عدل الرفد، لأن هذا ليس من دين الله. أنت ذهبت لتعمل، وهو ده يا إخوانا السلوك الذي لابد أن نراعيه في كل تصرفاتنا مع الكون. يبقى مسألة تشويه معالم الإسلام ديت أعداؤنا، قال لك تعالى شوف أهم أنت رايح بعيد ليه، بتوع سلطة، واخد بالك؟ ممنوع إنشاء حزب على أساس ديني، إحنا مش بتوع دين كما قال حزب النور الضال. قال لك: لا، إحنا بننشئ حزب على أساس ديمقراطية. طيب خلاص، هذا هو المطلوب إثباته لدى أعدائنا، هذا بتوع الدين. انتبهوا مشايخ، انتبهوا وفيقوا من غفوتكم. وإن كان لك أحد ما زال في ضلاله لعل الله يهديه على يديك، وإياك أن تخالف النصوص الشرعية. المسلك السابع: إثارة الشبهات. إثارة الشبهات، وقلنا أن ضابط الشبهة استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول. الشبهات التي أثارها أعداؤنا ما الغرض منها يا طارق؟ أي أحمد؟ ها؟ صرف المسلمين عن دينه. وخدوا بالكم المسالك الحداشر دولت أعداؤنا يتقلبون فيهم، يعني ينظر إليك ويجد أي مسلك استجبت له خلاص بيشتغل عليه. إثارة الشبهة، ضابط الشبهة التي يثيرها أعداؤنا استخدام، خليك معايا يا إبراهيم، استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول. وأراد أن يطعن فيبدأ يأتي بنص شرعي ألبس عليك فهمه يستخدمه في الطعن في الشريعة. وذكرنا مثل ذلك: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قلنا سبب نزولها أن اليهود قالوا للمشركين: اسألوا أصحاب محمد من الذي عن الميت، من الذي قتلها؟ الله. طيب الشاه المذكاة من الذي قتلها؟ المسلم ذبحها. كيف تأكلون مما ذبح المسلم ولا تأكلون مما قتل الله؟ شبه. فأنزل الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يبقى أثر شبهة ليزعزع المسلمين عن دينهم. ومن أجل ذلك ذكرت لكم ما ذكره العلامة السعدي رحمة الله عليه، القاعدة الماتعة التي أأمل أن تنقش في قلب كل مسلم. واخد بالك، إحنا بنتعلم عقيدة، عند عقيدتي واخد بالك أن الله عز وجل ما يفعل وما يقدر إلا لحكمة. الحكمة دي ممكن تخفى علي وممكن أعرفها. طب هب أنني لم أقف على الحكمة، عدم وقوفي على الحكمة دليل على عدمها يا محمد؟ لأن عدم العلم لا يدل على الجهل، بل ممكن عدم العلم يكون الشيء موجود ولكن لقصر عندك ما وصلت إليه. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى أنا عندي عقيدة. بعد ذلك طرحت شبهات على هذا المعتقد الذي عندي، سواء استطعت أن أرد الشبهة أم لم أرد لا يزعزعني عن اعتقادي. مفهومة؟ يبقى أنا عندي عقيدة أن الله عز وجل مستوى على عرشه بذاته، ماشي عبد الله كده؟ ده العقيدة اللي عندنا. كيف استوى لا ندري. طيب قال قائل إذا استوى يلزم منه التحيز، أقول له لا ما يلزمش. يلزم خلاص، يلزم عندك ولا يلزم عندي، وشبهتك هذه لا تزعزعني عن معتقدي. علم السعدي لما قال ومن هذه الآية والتي قبلها اللي هي في عيسى بن مريم، فيها دليل على أن المسلم إذا استبان له الحق بالأدلة الشرعية سواء في الأمور العقدية. أنا همليها عليه، طلع علي مصطفى الله يكرمك، معلش موجود الجهاز هنا؟ طب حاول في فوق، ما فيش جهاز هنا يا ولد قريب مع حد؟ لابتوب معاها في المكتبة الشاملة فوق. طب يا مصطفى تعال يا عبد الله، تعال تعال إن شاء الله يعني عند الأذان عشان بس ما يفوتش الدرس ونتوقف يعني. يبقى إثارة إيه يا أخوانا؟ إيه إثارة الإيه؟ الشبهات. طبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم، العلاج الوحيد للرد على من يثير الشبهات هو العلم الشرعي، ليس هناك سبيل إلا ذاك. ده بالنسبة لنا احنا معشر الدعاء. أما ولي الأمر ده موضوع تاني، لولي الأمر أن يأتي بمن يثير الشبهات وينصحه ويزجره، فإن لم يقلع فله أن يفعل به أي تعزير وإن وصل إلى القتل. أما إحنا أنا بتكلم على مستوايا ومستواك اللي إحنا بنختلط بالمجتمع، ومننا من يدعو لدين الله ومننا من يقرأ كتب أهل العلم. يبقى إيه العلاج اللي في إيدي؟ العلم الشرعي. كلما أثيرت شبهة أكون متحصن ومتسلح بسلاح العلم النافع ليتسنى لي الرد عليه. واحذر أخي المسلم أن تتتبع الشبهات والردود عليها، احذر. لما؟ لعل الشبهة مدفونة ما أثيرت وما علم بها إلا النذر اليسير، فإعلانك للشبهة والرد عليها فيه إثارة للشبهة، فكن على حذر. طب أعرفها إزاي؟ استشير العلماء. والله يا أخواننا في صعلوك كافر بعينه صعد على الفضائيات وقال وأنكر عذاب القبر، ما قولكم أدام الله فضلكم؟ العلماء قال لك لا اصبر شوي، لم يأتي بعد، دعه يموت غيظا وكمدا ويكبته الله. لذلك بعض إخوان مولع بالرد على الشبهات. خطأ، خطأ كبير جدا. ده الرد على الشبهة بتحتاج إذن من أهل العلم الأكابر حتى تثار شبهة الحاكمية. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وما يثيره الهالك محمد عبد المقصود وغيره من أهل البدعة، هذه انتشرت وذاعت لأنهم جاءوا في فترة أصبح كلامهم مسموع. يبقى في هذه الحالة لابد من الرد عليه. ولكن أخي المسلم، نصيحة من أخيك، إن لم تكن متقنا للرد فإياك أن ترد، إياك أن ترد، لأن ممكن يكون ردك ضعيف تقوي الشبهة وتهدم الشريعة وأنت لا تشعر. تحكم أمرك استعن بالله، لا تستطيع دع الميدان للفارسي وكن بعيدا. المهم أن يرد على الشبهة منك أو من غيرك، الأمر لا يفرق عندك شيء. واضح يا مشايخ؟ ومن أجل هذا احذر الجلوس مع المبتدعة، احذر، واخد بالك؟ إثارة الشبهات. الأمر الثامن من مسالك أهل الضلال الإغراق في الشهوات. الإغراق في الشهوات، ومن جملة الإغراق في الشهوات الإغراق في المباحات، لأن دايما الإغراق في المباح يؤدي إلى المكروه ومن ثم الحرام. الإغراق في الشهوات، لذلك انظر إلى أسواقنا كيف تم غزوها بلعب الأطفال. دلوقتي بنشوف حصان بلاستيك وفرو، أدوا الحصان، ومن الذي أذن لك في ذلك؟ ده أقصى شيء يسمح له بلعب الأطفال للجارية حتى تتعود على تربية الأولاد، أقصى شيء. دلوقتي أصبح من جهاز العروسة الدباديب، وده من خيبة الأمل وسواد الوجه، ده كله إغراق في الشهوات. أصبح من الإغراق في الشهوات أفلام الكرتون، يصبح الطفل مولع بها. انتبهوا، فقد تمكن أعداؤنا من التسلل إلى عقر بيوتنا، إلى غرف نومنا، عن طريق الشبكة العنكبوتية. إغراق في الشهوات. لذلك احنا بنقول مثلا ايه، الجري والمشي مباح. طب الكره جري؟ لا والله، لا تمت للجري بصله، لا تمت للجري بصله، بل هي محرمه، لا نزاع في ذلك. يبقى مساله اغراق في الشهوات مسلك كبير سلكه اعداؤنا لصرف المسلمين عن دينهم. وطبعا استعان اعداؤنا اهلكهم الله على هذا الامر بالذات ببعض الفتاوى الضالة من علماء السوء. الغناء لا بأس به طالما ليس فيه إثارة وموسيقى هادئة، لا بأس به، واخد بالك؟ هذا من الضلال البين ومن الانحراف العجيب الذي استغله أعداؤنا لإغراق الأمة في الشهوات، في الشهوات. المسلك التاسع، التاسع، السخرية والاستهزاء بالمسلمين لإضعافهم من الداخل. السخرية والاستهزاء لإضعافهم من الداخل، وهذا ظهر واضحا جليا في تفلت كثير من شباب المسلمين من التمسك بالهدي الظاهري، واخد بالك؟ يعني معه السواك يضعه في مكان لا يراه أحد، وإذا أخرجه ليستاك عند الوضوء والصلاة يستره بكلتا كفيه، وإذا أراد أن يرتدي قميصا قصيرا يبدأ يتحايل على الشرع. طب ما يجراش حاجة لحد الكعبين، ده خلاف بين أهل العلم. خد بالك القضية مش قضية خلاف، لا، ده القضية أنه هو مستحي أن يطبق شعار الإسلام. لما؟ لأنه مر على جماعة سفهاء لمزوه وغمزوه وطعنوا فيه، فلما سخروا منه واستهزأوا أضعفوا قواه الداخلية، فمن أجل هذا تفلت من الهدي الظاهري. والهدي الظاهري من الدين، كما قال ابن مسعود: أول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه. معايا مشايخ؟ أول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه. يبقى الغرض من السخرية والاستهزاء أن يضعف المسلم من الداخل، يخليه منهار، واخد بالك؟ إذا أطلق لحيته فعلى مضض، ويبدأ يتسلل إليها بالمقص خفية حتى لا تظهر أمام الناس. طب أنت مستحي من مين ومستحي ليه؟ لذلك سمعت مقولة مرة لرجل وهو ضل مضل، ومن أجل هذا لا أذكر اسمه، ولكنها كانت مقولة صائبة. قال: لقد نجح أعداؤنا في إخراج جيل من الشباب يستحي أن يتمسك بدينه. إي والله فعلا، انظر إلى سلوك الناس، ترش بعيد ولا حاجة. إذا كان القادة والقساوسة يرتدون القبعة السوداء والزي الأسود والصليب، صح، وبيرفعهم، والله الذي لا إله غير، أقسم بالله غير حانث، أنهم يعلمون أنه باطل، أنهم يعلمون أنه باطل غير حانث. يأتي أهل العلم الذين ينتمون إلى الشريعة وإلى الإسلام وإلى نشر العلم، إذا نظرت لأحدهم يتعذر عليك معرفته. لما يا أخي؟ تنزلا هب أنها من المستحبات، تنزلا وليس على الحقيقة. إن لم تفعل أنت المستحبات، من الذي يفعلها؟ نستأجر أقوام يفعلون المستحبات؟ السخرية والاستهزاء. المسلك العاشر: إلصاق التهم بالمسلم. إلصاق التهم بالمسلم سلكه مشركو مكة مع نبينا صلى الله عليه وسلم: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. تهموه بالسحر، بالجنون، بأنه شاعر، أساطير الأولين، إلى غير ذلك. ومع ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، خد بالك، لم يلقي لهم بالا أبدا. لذلك دائما وأبدا إذا اتهمك البعض نصيحة من أخيك، لا ترع انتباها لاتهامه، إلا إذا كان الاتهام حقا ومخالف لشرع الله، قل لهم جزاك الله خير، أنا سأرجع عن اتهامكم، عن ما اتهمتموني به. يبقى يتهمونك بأنك تكفر الناس، ما تنهزش، لأن هو ده اللي فعله الشراذم الضالة من حزب النور والإخوان. بدأوا يتهمون أصحاب المنهج الصحيح الذين هجروا أهل البدع بأنهم يكفر. أقول لك أهو، تعالوا، سلام عليكم يا فلان، لن نرد عليه السلام. وربنا عز وجل يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. يبقى معناها لم يرد، يبقى أنا كافر عنده. بتنهزش وتقول له: لا أنا آسف، ده أنت أخويا وحبيبي، ويضرب الحوض. لا، كده خطأ منا، خطأ بين. يبقى أن يتهمك لا تلقي بالا ولا تهز من بدنك شعرة، طالما أنك على الحق الصريح. إلصاق التهم بالمسلمين. المسلك الحادي عشر وهو الأخير: العمل على نشر البدع بين المسلمين. نشر البدع بين المسلمين. فإن قال قائل: وما الفائدة التي تعود على أعدائنا من نشر البدع؟ ده واضحة خالص، أوضح من شمس النهار، وهي خروج المبتدع من معية الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمبتدع ليس بمتق ولا بمحسن، ابتدع في دين الله، خرج عن معية الله. فإذا خرج عن معية الله تلقفه شيطان الإنس والجن. ورحمة الله على الإمام ابن القيم حينما يقول: لا تظن أن الباطل غلب، ولكن الحافظ أعرض. خذوا بالكم، حاضر، لا تظن أن الباطل غلب، لا، يستحيل، ولكن الحافظ أعرض عن حفظ المسلم فعلى عليه الكافر. هي دي القضية. يبقى ينشرون البدع. لذلك لو أنت تلاحظ، كل من يدعو إلى بدعة، وخبلك، يكرم يكرم، وكل من يدعو إلى الانحلال والتفلت يكرم، وإلا ما هي المسوغات العرفية حتى يأخذ نجيب محفوظ جائزة نوبل للأدب في الثمانينات؟ عارف بعد ما عمل إيه؟ بعد أن ألف رواية أولاد حارتنا الذي سب فيها الله، أعطوه جائزة نوبل في الأدب، واخد بالك؟ يبقى نشر البدع يساعدون عليها. والكلمة المشهورة عندي: ليس كل ما يعلم يقال، لأن في أمور معينة ما ينفعش نقولها حرصا على أمور كثيرة. ولكن اعلم رحمك الله أن أسعد الخلق بنشر البدع في بلاد المسلمين أعداء الأمة، أسعد الخلق. حينما يجدون المسلمين يطوفون حول القبور والأضرحة ويستغيثون بها من دون الله ويشيدون القباب في غاية السعادة. وإلا وإحصائية افعلها إن شئت، احسب تكلفة تشييد المقابر في قرية واحدة من قرى المسلمين، وده مخالف للشرع. قرية واحدة ومن البدع المحرمة في دين الله بإجماع، وانظر كم تحصي لك من الأموال. المقابر بتاعت القرية هناك هي. كلام ده من حوالي أكثر من 15 سنة عملت، أسمع الإشاء جيدا، عملت إحصائية على لوحات الرخام اللي مكتوبة على المقابر، وده في نهي صريح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس على القبر أو أن يطأه أو أن يكتب عليه. كان إجمالي اللوحات الكلام ده 15 سنة كان 28,000 جنيه، ودي قرية لا تمثل شيء في أنحاء الجمهورية. كل هذا يسعى إليه أعداؤنا لنشر البدع، فإذا انتشرت البدع خرج المسلمون عن معية الله، تلقفهم الشيطان. أذن شيء نواصل. يبقى هذه المسالك 11 الذي سلكها مشركو مكة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه المسالك كما ذكرت مستمرة، وإن تغير الشخوص وتغيرت الوسائل. الهدف من معرفة هذه المسالك إن لحكمة يعلمها الله أحيط بك بمسلك فكن على حذر، وانتبه له جيدا واستعن بالله. طيب سؤال: هل مشركو مكة أخذوا هذه المسالك بالترتيب الذي ذكرنا؟ لا، الترتيب ده من صنع أيدينا، ولكن هذه المسالك كلها كانت تفعل في وقت واحد ومع شخوص مختلفة. يعني في شخص الشبهات جابت معاه نتيجة، آخر الشهوات جابت معاه نتيجة، ثالث التهديد جاب معاه نتيجة، وهكذا، فكلها مجتمعة يعمل به. طيب مشركو مكة سلكوا هذه المسالك مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الأطهار، ماذا كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا العهد المكي؟ تربية الصحابة. يبقى النضر بن الحارث عمال يجيب المغنيات وآلات الله، والنبي عمال يربي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ابن الزبعرة عمال يثير الشبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم يربي في الصحابة. أبو لهب وأبو جهل يعذبون الصحابة بكل أنواع التعذيب، والنبي مستمر في التربية. ده بقى اللي احنا عاوزين نستوعبه كويس، اللي هي ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم في العهد المكي: تربية الصحابة، التربية. ولعل الله ييسر في هذا المسجد إن شاء الله، وابدأ في سلسلة معالم التربية وأمراض القلوب. إخواننا ديت علوم شرعية والله لا تقل عن علوم الاعتقاد، بل إن قلنا تساويها لم نتجاوز الحق. ربنا وانت ازاي؟ يعني شوف، مع كل هذه المسالك ومع ذلك لم نسمع عن صحابي ارتد أولان، بل قال سعد بن أبي وقاص لأمه: يا أمه، والله لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت هذا الدين، فكلي أو دعي. ما هو ده اللي بيحصل حاليا، يقول لك والله أبوي عنده فيروس سي، وعنده فشل كلوي، وعنده ضغط، وعنده سكر، أمراض الدنيا جمعت فيه، ولو عرف إن أنا أطلقت لحيته هيطب ساكت. يا رجل يا طيب، الله يكرمك، الموت له أسباب، ولن يموت أحد إلا بعد انتهاء أجله، خليك كيس فطن. ما ده اللي حاصل دلوقتي، هو ده الكائن، واخد بالك؟ طيب كيف ثبت الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك؟ ده بقى اللي عاوزين اتكلمنا فيه مرة، وأعيد العناصر مرة ثانية، اللي هي ايه؟ عوامل الثبات لدى الصحابة. جبتها يا شيخ مصطفى؟ الله يجزاك بالخير يا شيخ مصطفى، يا أخي أنتوا أحق بالجلوس في هذا المكان. إيه يا بدران؟ احنا بنقول الكلام ده ليه؟ خليك معايا علاء. بنقول الكلام ده ليه؟ بحيث انظر انا وانت، عوامل الثبات ديت موجوده بفضل الله. طيب غير موجوده، لزاما علي ان اوجدها حتى اثبت على ما انا عليه. امال هو الهزه بتيجي منين؟ الاخ كان ماشي مع الاخ ما شاء الله زي الفل، فجاه فين يا عم اخوك؟ سابني وانحرف ليه؟ دي لازم نبحث فيها كويس. عوامل الثبات ان كانت موجوده عندك فعلها، غير موجوده لزاما عليك ان توجدها. طيب عوامل الثبات في حياة الصحابة: العامل الأول الإيمان بالله وحده ومعرفته حق المعرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. نستوعبها إمتى ديت الكلمة دي؟ العامل ده بذل. خليك معايا يا إبراهيم، نستوعبها إمتى يا أخونا ديت؟ لا يخفى عليك حديث الحوار اللي دار بين أبي سفيان بن حرب وبين هرقل في البخاري، 11 سؤال اللي طرحهم هرقل على أبي سفيان، من جملتها قال له هرقل: تعالى يا تامر، تعالى يا أحمد، أي أخ يقعد ورا تاني هيبقى ليه معشاء، نجي نتعلم ولا نجي نتكلم مع بعضنا؟ هرقل بيقول لأبي سفيان إيه؟ هل يرتد أحد منهم بعد إيمانه سخطة على دينه؟ مش ده السؤال؟ قال لا. شوف هرقل قال: وفكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. هي دي، رسخ الإيمان في القلب، افعل ما تشاء، لن أتزحزح عما أنا عليه. أدي معنى كلمة الإيمان بالله وحده. فإن قال قائل: نحن مؤمنون بالله، نعم، ولكن الإيمان يزيد وينقص، مش ده المعتقد؟ فلما نقص ما أثر إلا التأثير اليسير، فلما زاد أحاط بك أهل الضلال كإحاطة السوار بالمعصم، فلم يأخذوا منك إلا ما رجع حنين بخفيه. واضحة؟ أهي دي الإيمان بالله وحده. لذلك دايما وأبدا راجع على إيمانك، راجع على الأصول الإيمان الستة الموجودة في حديث جبريل. العامل الثاني هذا نذكره، ولكن لله الحكمة البالغة فاتنا ولا يقدر ربنا إلا الخير، ولكن هو عامل أساسي شديد التأثير في ثبات الصحابة، وهو شخص النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، شخص النبي بين أظهرهم. ولكن ما باليد حيلة بقى، هنعمل إيه؟ قضاء ربنا سبحانه وتعالى فينا. العامل الثالث الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، ده من عوامل الثبات، وده معلم من معالم التربية. العامل الرابع القرآن الكريم بما فيه من حقائق مذهلة، وده موجود، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وما قصه علينا ربنا عز وجل من قصص المتقدمين الذين أطاعوا الرسل فكانت عاقبتهم طيبة، خالفوا الرسل فكانوا إلى الجحيم. والقرآن بين أظهرنا. معايا مشايخ؟ العامل الخامس البشارات بالنجاح والعاقبة للمتقين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. مش ده كلام ربنا يا مشايخ؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء. السؤال، كم بشارة يا شيخ كتبت؟ كم عامل قصدي؟ أربع، خمس عوامل، خمس عوامل. إيه المتخلف عندي وعندك؟ شخص النبي بس. وبإجماع أهل العلم وجود شخص النبي ليس شرطا في استمرار الإسلام، واضحة؟ لأن هو صلى الله عليه وسلم بعثه ربنا عز وجل ليبلغ الناس رسالة، فلما بلغ الرسالة وأنزل قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أتاه ملك الموت قال بل الرفيق الأعلى، موضوع منتهي. يبقى أصبح هذه العوامل الأربع اللي هي الإيمان بالله وحده، كويس كده؟ بعد ذلك إيه؟ ها؟ لا خلاص شيل شخص النبي بقى، اللي بعدها إيه؟ ها؟ الشعور بالمسؤولية، القرآن وما فيه من حقائق، البشارات بالنجاح والعاقبة للمتقين. موجودة ولا مش موجودة؟ يبقى بناء على ذلك أنظر بقى إلى نفسي أنا، لماذا لم أثبت مع وجود عوامل الثبات؟ سؤال يستحق التفكير في الجواب. عوامل الثبات موجودة كما قرأنا وفي متناول أيدينا. البشارات موجود في الكتاب والسنة. لا يتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب، والله لا يتمن الله هذا الدين حتى تخرج الضعينة من الشام تطوف بالبيت لا تخاف إلا إيه؟ إلا الله. موجودة البشارة. يبقى أنا مذبوتش إزاي؟ أنتم معها مشايخ؟ الكلام ده في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، بحيث إذا جاءت وأصابت البلاد هزة لا نفاجأ بما حدث، ونجد من كنا نتوسل فيهم الخير انزلفوا وزلت أقدامهم. راعي نفسك واهتم بنفسك وانظر إلى هذه العوامل موجودة، يبقى العتب فيك بقى وفيا. عوامل موجودة ومع ذلك ما ثبت. طيب مبحث آخر ذكرناه وهو كيفية تنمية عوامل الثوابت، عوامل الثبات في الواقع، أنميها إزاي؟ واخد بالك؟ وذكرنا عدة عناصر منها مراعاة السنن الكونية حتما ولا بد، بعد ذلك التعرف على الله من خلال القرآن والسنة، بعد ذلك الإيمان بالقضاء والقدر. أيضا من كيفية تنمية عوامل الثبات عند الصحابة، وده اللي احنا وقفنا عليه في آخر لقاء، هنبدأ من جديد بقى النهاردة، وهي النظرة الصحيحة إلى الحياة الدنيا. موجود عندكم؟ النظرة الصحيحة إلى الحياة الدنيا. هذه النظرة يا إخوانا عبارة عن 6 نقاط يجب على طالب العلم أن يعلمها ويعلمها أهل بيته، لأن غالب التمغيص يأتي لطالب العلم من قبل زوجه. ونصيحة: سد ودانك. العمل لشرع الله على كاهلك فإياك أن تتملص، إياك. الكل نفض يديه والكل بدأ يسعى للمصالح الدنيوية، فاتق الله ربك وإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. اكتب عندك: النظرة الصحيحة إلى الدنيا ومقارنتها بالآخرة في 6 نقاط سأسردها ونقوم بشرحها بالتفصيل في اللقاء القادم بإذن الله. موجودة عندك، هقرأها وبعض إخواننا بيكتبوا، اللي بيكتب يكتب ما يملى عليه. دروس السيرة في غاية الأهمية، وبمعنى عام ما عندناش فن من فنون الشريعة ليس في غاية الأهمية، بل كل فنون الشريعة وعلومها من عقائد وعبادات وسيرة ومصطلح وأصول فقه وقواعد فقهية في غاية الأهمية. احرصوا، الله يبارك فيكم. النقطة الأولى: الدنيا فانية والآخرة باقية. أنا هسرد العناصر ونشرحها اللقاء القادم بإذن الله. الدنيا تشتت هم الإنسان وتفرغ ذهنه، والآخرة على العكس. الثالث: الدنيا حقيرة مهينة قليلة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. صح يا نبهان، والله حقيرة ليلة مهينة، والواحد ما بيقنعش أبدا. وده اللي قاله ربنا عز وجل: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. الأمر الثالث: الدنيا حقيرة مهينة قليلة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. الأمر الرابع: لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم. لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهاء. الأمر الخامس: الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصلت منها شيئا أنقص من درجتك عند الله، وده من أخطرها. الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصلت منها شيئا ولو من حلال أنقص من درجتك عند الله، وده أخطر شيء. الأمر السادس: لذائذ الدنيا ونعيمها مسبوقة بألم وتعب وملحوقة بحسرة وأذى وقذر. لذائذ الدنيا ونعيمها مسبوقة بألم وتعب، مظبوط؟ السادس موجودة عندكم ولا ايه؟ وملحوقة بأذى وحسرة وقذر. لذائذ الدنيا ونعيمها مسبوقة بألم وتعب وملحوقة، يعني بعد ما تعملها، بحسرة وبأذى وبقذر. هذه من ملحوقة بأذى وحسرة وقذر. قذر بالقاف، ماشي يا أخوانا. لما نظر الصحابة إلى هذه الدنيا بهذه النظرة، قال قائلهم عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها بمدارها، أصبح الذهب كالحصى لا وزن له ولا قيمة. ليه؟ أصله فاهم. وحقيقة الأمر والله يا إخوانا، كلما دقق المسلم الفكر والنظر في حقيقة الدنيا تشعر كده أن قلبك بيستريح، لا تحزن على ما فاتك منها ولا تفرح بما أتاك. لو وصلت للمرحلة دي فنعم الرجل. يبقى بناء على ذلك حينما يهددك رجل بقطع الأرزاق أو بسلب شيء من نعيم الدنيا، أنت بتتكلم في إيه؟ ده أنا فاهمها كويس، لا تأثير لها في قلبي، افعل ما بدلك. واضح يا إخوانا المسألة دي؟ ياريت تاخدوا بالكم منها كويس. هذا نقف عند هذا الحد. نعم. ما هي ما يدعوز الكلام. القاعدة دي أأمل إن شاء الله أن تحفظ. قال العلامة السعدي: وفي هذه الآية وما بعدها، افتح قوس. قال العلامة السعدي: وفي هذه الآية وما بعدها، افتح قوس. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. دليل على قاعدة شريفة، فهذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة، وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق، أن ما قامت الأدلة على أنه حق، وجزم به العبد أن ما قامت الأدلة على أنه حق، ما قامت الأدلة على أنه حق، وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها. يعني مثلا عندنا قامت الأدلة على أن لله عز وجل يدين، خلاص وجزم به العبد. قامت الأدلة على أن الريح من الدبر ينقض الوضوء، يبقى حق. وهكذا في كل مسائل الشريعة، أن ما قامت به الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها، فإنه يجب أن يجزم أن كل ما عارضه فهو باطل. أن يجزم، أين الفاعل؟ العبد، أنا وأنت. فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، سواء قدر العبد على حلها أم لا. يبقى أول حاجة قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد أنه حق في مسائل العقيدة وغيره، فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عرضه فهو باطل، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، سواء قدر العبد على حلها أم لا. فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه، فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه، لأن ما خالف الحق فهو باطل، لأن ما خالف الحق فهو باطل. افتح قوس. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. اقفل القوس. وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة، وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون. وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون، إن حلها الإنسان فهو تبرع منهم. انتبه. وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون، إن حلها الإنسان فهو تبرع منه، وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. نعم. وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان، أي نعم، وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون، إن حلها الإنسان فهو تبرع منه، تبرع منه، تبرع منه، تفضل منه، واخد بالك، وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. ويرتبها المنطق، إن حلها الإنسان فهو تبرع منه، وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. يعني أخونا هنا يقول: ما الدليل على أن السنوات الثلاث الأولى كانت الدعوة سرية؟ الواقع العملي والسيرة العملية، ما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، بل كان يدعو من يتوسم فيه الخير، وكذلك من استجاب له يدعو من يتوسم فيه الخير. وكيف يوفق بين ذلك وبين إسلام أبي ذر الغفاري وهو من غفار؟ أبو ذر الغفاري أصل معنى دعوة سرية يعني عدم الجهر على الملأ، ولكن الخبر كان بينتشر، فلما وصل الأمر إلى أبي ذر وجاء وأسلم وصدع بإسلامه أوذي أشد الإذاء، فهذا ليس فيها تعارض. والله عز وجل أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.